ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 90 بعد 100 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر رجب 47,400. سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورتنا دورة مباركة، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة، وأن يجعلنا وإياكم من المتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتماذلين فيه والمتحابين فيه، وأن يجمعنا وإخواننا من يحضر ومن يسمع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، دورتنا اليوم تتعلق برسالة مهمة، هي عبارة عن منظومة وقصيدة في السنة مباركة تلقتها الأمة بالقبول تدريسا وبالقبول تأصيلا على اختصارها، وهي المنظومة الحائية أو القصيدة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه المنظومة الحائية أو القصيدة الحائية. وقبل أن نبدأ الكلام حولها، نبدأ الكلام حول صاحبها الذي هو إمام ابن إمام، وإمام سنة ابن إمام سنة، الإمام أبو بكر السجستاني رحمه الله ابن الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله تعالى. وسبق أن ألمحنا إلى أن الإمام قدره لا يكون إلا عبر السنة، فقبل أن ندرس لإمام في فقه أو في حديث أو في تفسير أو في لغة أو في أي باب، لابد أن يكون أولا إمام سنة. فإننا لا نرى أن يطلب العلم مكتوبا ومقروءا أو مسموعا أو مشافهة إلا على يد أهل السنة والجماعة، وعلى هذا الإجماع بدون لف ودوران وروغان وزوغان عن منهج السلف القرى، وبدون قول عالم قد زل فيه أو مجتهد قد اجتهد فيه جانب فيه الصواب وخرج فيه عن السنة والكتاب وخرج عن أهل العلم الذين هم الأرباب في هذا الفن، وهو فن السنة وما فيها من أحاديث والكتاب وما فيها وما فيه من نصوص. أجمعت الأمة أن العلم لا يتلقى إلا على يد أهل السنة. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نبأ أي نبأ، وهو فاسق نتبين ولا نسارع إلى القبول حتى نتبين. فكيف بالعلم؟ فكيف بأعظم العلم؟ إن جاء بقول وجب التبين، وإن جاء بدين، وإن جاء بعقيدة، وإن جاء بنسبة شيء إلى الله ورسوله لا نتبين. سبحان الله العظيم. أقول هذه الآية تكفي، والله هذه الآية تكفي، وقد حضر الاستدلال بها الآن في باكورة هذه الدورة صباحا. أقول إن مما يدل على أنه لا يتلقى العلم على يد البدع أن هذا العلم دين، وأنه إخبار عن الله ورسوله. وإذا كان الإخبار عن الناس وقبول ذلك يلزم له أن يكون ثقة وعدلا، فكيف بالخبر عن الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أخص الذين آمنوا من العلماء ومن طلاب العلم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا. فكيف إذا جاء بالعلم، وإذا جاء بالخبر عن الله والخبر عن رسول الله والخبر عن علماء الأمة؟ هذا أولى ثم أولى ثم أولى أن يكون ثقة وثبتا وعدلا وهكذا. كذلك أيضا الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه: وإذا قلتم فعدلوا. وهذا لا يكون إلا من عدل، فالقائل لابد أن يكون عدلا، وأهل البدع ليسوا عدولا، لهذا لا يتلقى عنهم العلم. فإن العلم أعظم القول، فإن العلم أعظم القول، وأهل الأهواء ليسوا عدولا، وأهل السنة عدول، وأما أهل الأهواء فليسوا عدولا. ولهذا الله عز وجل يقول: وإذا قلتم فعدلوا. وعليه فلا يؤدي العلم مبتدع ضال ولا منحرف جائر، إنما يؤديه العدل الأمين. وإذا كان في الإجارة يلزم في المستأجر أن يكون قويا أمينا، فكيف أجعل في العلم الذي هو أعظم من ذلك كله غير العدل وغير الأمين؟ ولهذا فإن الأمانة والعدل في أهل السنة والجماعة. وقد أجمع السنة والجماعة على أنه لا يجوز تلقي العلم على صاحب البدع. وجاء في الأثر الآخر: كانوا لا يسألون عن الإسناد، من حدثك؟ ما يسألون. لماذا؟ لأن من حدثك عدل مأمون. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتجتنب. إذن يا إخواني، السلف وضعوا لنا منهجا عظيما. ما هو هذا المنهج؟ سموا لنا رجالكم. فلو جاء واحد تفلسف اليوم ويقول: لا تسموا، ليه تسموا؟ ليه التسمية؟ وليه ذكر الناس؟ اذكر يا أخي الباطل بدون تسمية، اذكر الباطل يا أخي بدون ما أن تشير يا فلان أو علام أو كذا، اذكر حقا وباطلا دون أن تشير. نقول: السلف وضعوا لنا منهجا، ألا وهو سموا لنا رجالكم. فلا يجوز لأحد أن يضع لنا منهجا وهو لا تسموا لنا رجالكم. فمن وضع منهجا لا تسموا لنا رجالكم فهو على خلاف منهج السلف: سموا لنا رجالكم. منهج السلف سموا، ومنهج الخلف لا تسموا. فارق كبير بين المنهجين. ومن أين يعرف المسلمون الحق من الباطل؟ ومن أين يعرف المسلمون أهل الحق من الباطل؟ إلا بالتسمية. سبحان الله، سمينا الأطباء، وسمينا المهندسين، وسمينا العمال، وسمينا السائقين، وسمينا أصحاب الحرف، سمينا كل واحد من هؤلاء وقلنا: هذا أمين، هذا غير أمين، هذا نستأجره، هذا نستأجره. حتى إذا جاء الدين الذي هو أعظم أمانة، أعظم أمانة هو الدين، والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فنقول لا تسموا لنا رجالكم، هذا منهج باطل، هذا منهج لا يعرفه السلف. ولهذا السلف وضع لنا علما يسمى بعلم يا أخواني الرجال، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، علم خاص بالرجال. السلف ما وضعوا علم ماذا الأعمال، إنما علم الرجال، الرجال علم الأعيان، علم الرجال علم الجرح والتعديل، علم الرجال علم الجرح والتعديل. وبرز فيه الأئمة النجباء والعلماء الأفذاذ برزوا فيه، هذا أحمد ابن حنبل، وهذا مالك، وهذا ابن معين، وهذا شعبة، وهذا الشعبي، وهذا يحيى بن سعيد القطان، وهذا يحيى بن بكير، أئمة كثر، وهذا البخاري، وهذا الدارمي، وهذا الدارقطني، إلى هذا ابن تيمية، وهذا ابن القيم، هذا ابن رجب، وهذا ابن عبد الوهاب، وهذا ابن باز، وهذا الألباني، كل طبقة من طبقات السلف إنما رفعت شعار سموا لنا رجالكم. لكن يكون هذا بعلم، ويكون هذا بورع، لا يكون بتطاول على العباد ولا على خلق الله، ولا يكون بسطحية، ولا يكون بعدم ضبط وإحكام أصول العلم. نعم، جنبا إلى جنب، كما نقرر سموا لنا رجالكم، نقول سموا لنا قواعد الكلام في رجالكم. ما هي القواعد نتكلم بها في الرجال؟ ما نقول تكلم في الرجال فقط، لا، نتكلم في الرجال بقواعد الرجال، نتكلم في الرجال بقواعد العلماء. فإذا كان السلف قد وضعوا منهج الكلام وتسمية الرجال، فقد وضعوا لنا أيضا ما عليه يكون الكلام في الرجال من قواعد ربانية وقواعد خالصة وقواعد صادقة. سموا لنا رجالكم. فلهذا نقول بأن المنهج هذا منهج مهم، ومن هنا نختار هذه المنظومة. لماذا اختار منظومة الحياة؟ لأنه لعالم هو ابن أبي داود من أجل فضل أبيه؟ لا، من أجل فضله أولا. هذا الذي جوز القنطرة، قد يكون العالم ابنه من أفسد الناس. إذا كان الأنبياء منهم من هو ابنه كافر، نوح عليه الصلاة والسلام، فكيف بالعالم؟ لكنه إمام ابن إمام، مثل عبد الله ابن الإمام أحمد، فعبد الله إمام ابن إمام وهو أحمد رحمة الله عليه. فقد يوفق الله عز وجل العالم الإمام إلى أن يكون ابنه إماما. قال الذهبي في السير رحمه الله تعالى: أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الإمام، ها، العلامة، ها، الحافظ، ها، شيخ بغداد. ترجم لأبي بكر بن أبي داود، ها، العلام، الإمام، نعم، العلامة، ها، الحافظ، ها، شيخ بغداد. يبقى من كهذا الإمام العلم؟ هذا الإمام، فأروني مثله إذا جمعتنا يا مبتدعة المجامع. أئمة، هذا من فضل عز وجل يا إخوان، كما قال بعض السلف من فضل الله عز وجل على الحدث على الأعجمية، على أقول ومن فضل على كل أحد أن يوفق لصاحب سنة. يا إخواني لابد، وإن تكلمنا كل يوم بهذا، لكن خير ما نتذكر به، وخير ما نحمد ربنا عليه ونشكر مولانا عليه. إن من فضل الله سبحانه وتعالى على كل عبد أن يوفق لصاحب سنة. تعرفون يا أخواني يعني يوفق لصاحب سنة؟ يعني يوفق لهداية، يوفق للعمل بحق. وما معنى يوفق لهداية يا أخواني؟ يعني هذا إن شاء الله توفيق للجنة، لكن لا نعين أحدا بجنة ولا نار، لكن عينا أوصاف أهل الجنة. أوصاف أهل الجنة: المسلمون، المؤمنون، المتقون، القانتون، الصادقون، الصابرون، الخاشعون، أهل السنن، أهل التوحيد. بل هؤلاء أعلى أهل الجنة، أعلى أهل الجنة بعد الأنبياء رجل أخذ بسنة نبيه. أعلى الجنة بعد الأنبياء رجل أخذ بسنة نبيه. وأعلى من رجل أخذ بسنة نبيه رجل دعا إلى سنة نبيه. وأعلى من رجل دعا إلى سنة نبيه رجل جاهد بسنة نبيه وذب عنها. فأخص أصناف الناس الذاب المجاهد بالسنن. ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه طول الله ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أقسام الناس في الغربة. فأولا قسم الأول ها المسلم بين الملل، والثاني المؤمن في المسلم، المؤمن أخص من المسلم، ثم الثالث العالم، ثم الرابع صاحب السنة العالم بها، ثم الخامس الذاب عنها. هذا أخص الناس، أن تذب عن السنة وأن تجاهد بهذه السنة وأن ترد على من خالف هذه السنة. إذن الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى هو الإمام يا إخواني، الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف، أبوه صاحب التصانيف وأشهرها السنن، وهذا أيضا صاحب التصانيف. ولد بسجستان في سنة 300، في سنة 300، وسافر به أبوه وهو صبي، فكان يقول رأيت جنازة إسحاق بن راهوية، يعني شهد جنازة إسحاق بن راهوية، وكان أبوه يرحل به، أقول أنا وكان أبوه يرحل به، وكان السلف حريصين على أن يرحلوا بأبنائهم حتى يستمعوا إلى هذا وذاك. ومستمع مرة معنا في ترجمة مين؟ أبي حاتم، قد كان يرحل إيه؟ بابنه، يرحل أبو حاتم بابنه، حتى صار ابنه على ضربه وصار إماما، وصار إماما الإمام ابن أبي حاتم، ابن الإمام أبي حاتم، وهذا الإمام أبو بكر ابن الإمام أبي داود، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. قلت يقول الذهبي وكانت في سنة 38 في شعبان، فأول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، وصر أبوه بذلك لجلالة محمد ابن أسلم، هذا أول شيخ سمع منه، أول شيخ سمع منه وأنعم به وأكرم. محمد بن أسلم الطوسي أخوان كان يقال فيه ماذا؟ السواد الأعظم. محمد بن الطوسي كان يقال فيه السواد الأعظم، محمد بن أسلم الطوسي. فأول من سمع منه هو الإمام محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى. طيب هل يشترط يا إخواني للسماع البلوغ؟ يعني هل يشترط في من يصح سماعه أن يكون بالغا؟ أن يكون بالغا؟ الجواب لا، إنما البلوغ يلزم للأداء، إنما البلوغ يلزم لماذا أخوان؟ للأداء، ولا يلزم للسماع. ففرق بين السماع والأداء. السماع ما يلزم فيه البلوغ، ما يلزم فيه الإسلام أصلا يا أخوان التحمل، والسماع ما يلزم فيه الإسلام، بل قد يتحمل الكافر ثم يؤدي وهو مسلم فيقبل أداؤه. هذا مثل ما ذكر ما جاء في حديث جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالطور في الصلاة حتى وصل قضاء الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، جبير بن مطعم رضي الله عنه. فيصح السماع حتى ولو كان كافرا، لكن الأداء هذا اسمه التحمل، لكن الأداء يلزم فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما. كذلك أيضا في التحمل يلزم فيه البلوغ، يتحمل الصغير، ولهذا بوب البخاري في متى يصح سماع الصغير وذكر أثرا في ذلك، وقد اختلف أهل العلم في ذلك وكلهم متفق على أن السماع لا يلزم فيه البلوغ، لكن اختلفوا في سن الصغير، منهم من قال 5 سنين 4 سنين، بل ابن حجر لما ذكر أثر ابن الزبير وهو أول مولود ولد فين؟ في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مولود في المدينة، وقد حدث عن أبي الزبير بن عوام يومها لما قال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع لأبيك بين أبويه، يعني بأبي أنت بأبي وأمي. والراجح أنه لم يتحدد سن معين، إنما يتحدد التعقل، فإذا كان في سن يتعقل فيه ويعي ما ينقل فلا إشكال. ومحمود بن ربيع قد عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن خمس من دلو المعلق، قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وانا ابن خمس سنين اربع سنين. المهم ان هو ايه يعي ما يقال له ويدركه وغير ذلك، لكن الاداء لا يكون الراوي الا ماذا، لا يكون الراوي الا بالغا، هذا في الاداء يكون على بلوغ في الاداء، كذلك الاسلام، كذلك العدل والضبط وغير ذلك، تكون هذه الشروط في حال ماذا الاداء. اما التحمل فالتحمل اوسع من ذلك، ولهذا نحمل ابناء الصغار الى السماع ويكتب هذا ويكتب حضرت مجلس شيخي وانا ابن ثلاث سنين، حضرت مجلس شيخي وانا ابن سنتين مثلا، اخبرني ابي انه كان يحملني مثلا على كتفي او كذا، كل هذا شرف، لابد ان نشرف ابناءنا بمجالسة علمائنا. وسيأتي يوم سوف يترجم هذا لنفسه ويترجم له به، أدرك الإمام أحمد وله ثلاث سنين وكان يحضر مجلسا، هذه تكون ولا لا يا إخوان؟ نعم. وإذا كان يقول حتى في الكبار يقولون الناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء، فكيف فعلا إذا كنت أنت في حجر العالم بهذا وذاك، كنت صغيرا ولدت في حجور العلماء ولدت بينهم، فهنيئا لك. أسباب يا أخوان، هذه أسباب الإنسان يلتمس بها فضل الله عز وجل عليه وعلى أولاده، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يكرمهم. فلقد كان بعضهم ينقل أنه ماذا رأى العالم فن وهو ابن ثلاث، وهذا ينقل وهو ابن أربع، يعني هذه الأمور لا تنسى إن شاء الله، سوف تكون في سجل حياته وسوف تكون من أسباب إيه؟ من أسباب هدايته. روى عن أبيه أنعم به وأكرم أبو بكر، روى عن أبي أبي داود، هنيئا هنيئا لأبي بكر أباه، وهنيئا لأبي داود ابنه، هنيئا لهذا ذاك وهنيئا لهذا ذاك. من أبوك؟ من ابنك؟ فإذا كان يقال أبو بكر من أبوك ما شاء الله، فيقال أيضا لأبي داود من ابنك ما شاء الله. حق لهذا الأب أن يفخر بولده، وحق لهذا الولد أن يفخر بأبيه. روى عن أبيه وعمه، الله أكبر الله أكبر، روى عن أبيه وعمه. إحنا اليوم نقول ورث عن أبيه ورث عن عمه، موجود التركة موجودة، ورث مالا ورث كذا، لكن ورث علما قل هذا يا أخوان، قل هذا. بيوت السلف كانت عامرة بالعلم كلها تحديث، ولهذا افتحوا كتب الحديث فرون رواية الأباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الأباء، رواية الأخوة والأخوات، نجد هذا، بل تجد رواية الزوج عن زوجته والعكس، هذا يروى عن زوجته هو هي في أحضانها وتحدثه. فاطمة المنذر شام عروة، هات كده شوف ترجمة فاطمة بنت المنذر شام عروة، تمام. فكانت البيوت بيوت تحديث، كانت البيوت بيوت تحديث عامرة بالسنن، ولهذا كانت خير أمة أخرجت للناس، أمة قوية عفية. روى عن أبيه وعمه وعيسى بن حماد زغبة وأحمد بن صالح ومحمد يحيى الزماني وذكر وعلي بن خشرم ومحمد بن بشار ونصر بن علي، وكل هؤلاء أئمة، وهارون بن إسحاق، وذكر جماعة رحمه الله تعالى، وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي وخلق كثير بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام وأصبهان وفارس. روى عن كل هؤلاء ولقيهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، كان من بحور ماذا العلم، حتى إن بعضهم فضله على أبيه، ولكن هذا لا يكون، فإن أباه في الأمة المشهور بالفضل والمقدم فيه. صنف السنن والمصاحف وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ والبعث وأشياء حدث عنه خلق كثير، حدث عن أئمة وحدث عنه الأئمة. يكفيكم يا إخواني أن تعرفوا أن من الأئمة الذين حدثوا وتتلمذوا على يد أبي بكر ابن أبي داود الأجري رحمه الله تعالى، وابن بطة رحمه الله تعالى، والدارقطني، وابن حبان. هؤلاء الأئمة حدثوا عنه، منهم ابن حبان وأبو أحمد الحاكم وأبو عمر ابن حيوة وابن المظفر وأبو حفص ابن شاهين وأبو الحسن الدارقطني وعيسى ابن علي الوزير وابن المقرئ وأبو قاسم ابن حبابة وآخرون. وكان يقول دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مد باقلة فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلة حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. الله أكبر، ألا فلتحيا الهمم. يا إخواني لا يمكن إنسان يرقى إلا بهمة بعد فضل الله، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. ولابد لطالب العلم من ماذا يا إخوان؟ من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. من همة ترقيه. الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخواني ما عرضنا حياتنا على حياة هؤلاء إلا خشينا أن نكون مكذبين ومكذبين. سبحان الله. يقول دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، ماذا صنع حتى يبقى زمانا طويلا يطلب على يد الشيخ ولا ينشغل بالطعام والشراب؟ جاب البقلة، درهم واحد، جاب البقلة. يعني مثلا عندنا الآن مثلا شوية فول أو شوية كذا، الأشياء اللي بتصمد عند الإنسان ولا تفسد ولا تحتاج طهي ولا تحتاج إلى شيء، وفي نفس الوقت يطول أمده أي شيء. فماذا كتبت عن أبي سعيد الأشج؟ فما فرغ البقلة حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. طب ليه يكتب هذا مقطوع المرسيل؟ نقول وكان يكتبه الضعيف أيضا، وذلك لأن العلم احتاجوا إلى تمييز صحيح من ضعيف ومقبوله من مردوده، فيحفظون المردود كما يحفظون المقبول، ويحفظون الضعيف كما يحفظون الصحيح، والحمد لله. قال أبو بكر بن شذان قدم أبو بكر بن أبي داود سجستان فسألوه أن يحدثه، فقال ما معي أصل؟ فقالوا ابن أبي داود وأصل. يقول ما معي أصل أن أحدث منه؟ قالوا ابن أبي داود وأصل، يعني وتقول أريد أصلا. قال فأثروني فأمليت عليهم من حفظ 30,000 حديث. فلما قدمت بغداد قال البغداديون مضى إلى سجستان ولعب بهم، ثم فيجوا فيجا اقتروه بستة دنانير إلى سجستان ليكتب لهم النسخة، فكتبت وجيء بها وعرضته على الحفاظ فخطأوني في 6 أحاديث، منها 3 أحاديث حدثت بها كما حدث و3 أخطأت فيها. هكذا رواه أبو القاسم الأزهري عن ابن شاذان ورواها غيره، فذكر أن ذلك كان بأصبهان. وكذا روى أبو علي نيسابوري الحافظ عن ابن أبي داود فالأزهري واهم. قال الحاكم قال الحافظ أبو محمد الخلال كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو. تبعت أخواني وارحمة الله فيكم. يقول كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، إمام أهل الإيه؟ العراق. ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ، مع أنه ما أسند منه. الله أكبر، الله أكبر. أبو ذر الهروي يقول أبانا أبو حفص بن شاهين قال أملى علينا ابن أبي داود سنين، وما رأيت بيدي كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعد ما عمي ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيدي كتاب، فيقول له حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس. قرأ علينا يوم الحديث الفتون من حفظ، فقام أبو تمام الزينبي وقال لله ضرك، ما رأيت مثلك إلا أن يكون إبراهيم الحربي، فقال كل ما كان يحفظ إبراهيم فأنا أحفظه وأنا كل ما كان يحفظ إبراهيم فأنا أحفظه وأنا أعرف النجوم وما كان هو يعرفها اللي هو علم النجوم. لكن طبعا هذا العلم مقسم، منه العلم الجائز ومنه العلم الممنوع. فأما علم التسيير فهو من العلوم والتي لا تذم، وأما علم التأثير فهذا من العلوم التي تذم. إلى أن قال الذهبي: قلت وكان رئيسا عزيز النفس مدلم بنفسه. نعم. قال وذكر عنه أشياء عظيمة وطيبة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت دارقطني عن ابن أبي داود فقال ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث. نعم، في رواية مشهورة أن أبا داود سئل عن ابنه أبي بكر فقال كذاب، ولدي عبد الله كذاب، ولهذا يذكرون في باب الإنصاف دائما كده يقولون أبو داود ذكر عن أبيه فقال ولدي كذاب، وابن المدينة ذكر عن أبيه فقال أبي ضعيف. والصحيح والله أعلم ما نكر عن ابن المدينة، نعم، حينما قال أبي ضعيف. أما أبو داود فإن القاص والداني يعلم عدالة وثقة أبي بكر ابن أبي داود، فلهذا قالوا إما أنها لم تثبت هذه القصة، وإما أنها ثبتت ولكن إنما كانت في شيء غير الحديث، ولعلها كانت في صغره فنقلها من نقله، يعني في وقت في حدث في كذا فقال ابن كذاب، في وقت مثل ما تقول أنت الآن مثلا تقول هذا ابني مثلا فلان هذا كذاب، ثم بقيت تنقل وكذا، ولكن لم يكن هذا كذابا في الحديث ولا كذابا في هذا، بدليل ايه؟ ان الامة قد تلقت ابا بكر بالقبول وتصفه بالعدالة والثقة، بل واعلى ما يكون في ذلك. فقطعا قطعا لا يمكن ان يكون ولده كذابا، لان الكذاب حديثه موضوع، وهذا امام قد تلقي بالقبول ونقل عنه ما نقل من النقول، والائمة اجمعون قد اتفقوا على عدالته وعلى ضبطه، فكيف يكون كذابا؟ فقطعا لا يكون هذا. فإما أن تكون القصة غير ثابتة، وإما أن تكون ثابتة ولكن في ماذا يا إخوان؟ في حال قد تقول هذا أنت كذاب، كذبت في هذا الموقف مثلا، كذبت في هذا الإيه؟ الموقف مثلا، أو يكون في وقت في بداية حياته وشبابه وصغره أو كذا، يعني هذه الكلمة ممكن تقال كثيرا جدا، خصوصا وأن العرب كانوا يوسعون كلمة الكذاب هذه عن مسألة الكذب وهو نقل الحديث على غير وجهه، فإن من نقل الحديث على غير وجهه قد يقال كذاب، وليس الكذاب الفاسق، كذب فلان أي أخطأ. لاحظوا هذه المسألة، وقد جاء في الصحيحين هذا قصة أبي السنابل، كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل يعني أخطأ. فالعرب في مصطلحها أن الكذاب هذا كان أوسع من الكذاب الفاسق، فكانت تقول فلان كذب إذا جاء الأمر على غير إخوان على غير حقيقة. فمثلا حمزة بينقل لي الآن مثلا خبرا وكذا، أقول كذبت يا حمزة، ليس أو حمزة كذاب يا إخواني، ليس أقصد الكذاب الكذب اللي هو الفسق، وإنما كذاب يعني يا إخواني أخطأ حمزته. وكما قلنا هذا موجود، وفي حديث ابن عباس حديث موسى كذب فلان، بل إنه جاء في الحديث كذب إبراهيم ثلاث كذبات، ليتوسع الأمر إلى ماذا؟ إلى التوريه. قد يقال في التوريه كذب، إذن يقال في التوريه كذب، وفي الخبر خطأ كذب، وفي كذا كذب، فالعرب تستعمل هذا في أكثر من هذا، في أكثر من هذا وأوسع إيه؟ وأوسع من هذا. طبعا من الطرائف يعني ينقل تقريبا عن الزمخشري المعتزلة يقول بأن الكذب هذا لا يطلق إلا على من تعمد كذبا ومن الطرف بقى الجميلة أن عندهم الكذب، أن عندهم الأحاديث ثلاثة: الكذب والصدق وكلام لا يوصف بكذب وصدق، يعني كلامه في منزلة بين المنزلتين، يعني حتى الكلام جعله في منزلة بين المنزلتين، تمام؟ فعند المعتزلة الصدق من صدق متعمدا، أخبر الأمر بالأمر على وجهه متعمدا. طب الكذب من أخبر بالأمر على خلافه متعمدا، وما سوى ذلك فلا يوصف بالصدق والكذب، لا يوصف بالصدق والكذب، يعني في منزلة بين منزلتين، يعني عندهم كلام هو صدق وكلام هو كذب وكلام هو في منزلة بين منزلتين، يعني حتى في منزلة بين منزلتين أجره حتى على الأحاديث. وقد نقل ذلك عن الزمخشري، نقل ذلك عن الزمخشري كما نقله البعض عن الزمخشري: كلام هو صدق وهو إذا تعمد الصدق، وكلام هو كذب وهو إذا تعمد الإيه؟ الكذب. طب والذي ما تعمد فيه الصدق أو ما تعمد فيه الكذب هو بينهما، فلا يوصف بالصدق ولا يوصف بإيه؟ ولا يوصف بكذب. لكن كما قلنا حديث، كما قلنا هذا الكلام في لغة العرب قد يطلق الكذب على ما لا يتعمد الإنسان في كذا، إنما أخطأ فيقال كذب، كما جاءت بذلك السنة. وكذلك أيضا حيث إبراهيم فإنه كذب ثلاثة كذبات، ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب الكذب الذي هو كذب فسق، وإنما كان تورية، قال إني سقيم، وقال هذه أختي، هذه تورية أخوان ولا لا؟ فالعرب في هذا الباب أوسع، كل هذا نقوله إحسانا للظن بأبي بكر بن أبي داود وبكلمة أبي داود لو صحت عن أبي داود فإنها محمولة على هذا النوع من الإيه؟ من الأمر. فقد يقال في لحظة من اللحظات هذا لو قصد التعمد فيكون في صغره ولا في كذا، أو يقال بأنه قد قالها في خبر مثلا قاله على غير وجهته وعلى غير كذا، فيقال فيه كذب ابن هذا كذاب، يعني قد يخطئ في بعض الأحاديث فيقال كذاب يكذب على حسن. هذا لو صحت عن من؟ عن أبي داود. قال هنا الذهبي رحمه الله تعالى: ابن عدي يقول أنبأنا علي بن عبد الله الداهري، سمعت أحمد بن محمد بن عمرو كركرة، سمعت علي بن ابن الحسين ابن الجنيد، سمعت أبا داود يقول ابن عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه. ابن صاعد قال: كفانا ما قال فيه أبوه. قال وذكر أيضا ابن عدي: سمعت موسى بن القاسم الأشهب يقول حدثني أبو بكر، سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول أبو بكر بن أبي داود كذاب، تمام. وابن عدي يقول: سمعت أبا القاسم البغوي وقد كتب لي أبو بكر بن أبي داود رقعة يسأله عن لفظ حديث جده، فلما قال رقعة قال: أنت عندي والله منسرخ من العلم. ذكر هذه الأثار. قلت ها، وأيضا ذكر وسمعت محمد ضحك إلى أن قال عن الزهري عن عروة قال: حفيت أظافير فلان، يعني هذه من رواية أبو بكر بن أبي داود، يقول الإسناد من أوله. قال الذهبي: سمعت محمد بن ضحاك بن عمرو بن أبي عاصم يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن مندة بين يدي الله تبارك وتعالى أنه قال: أشهد على أبو بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال. روى الزهري عن عروة قال: حفيت أظافير فلان من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا باطل. الذهبي يقول: وإفك مبين. وأين إسناده إلى الزهري؟ ثم هو مرسل، ثم لا يسمع قول عدو في عدوه، وما أعتقد أن هذا صدر، أو لا يسمع قول عدو في عدوه، وما أعتقد أن هذا صدر من عروة أصلا. وابن أبي داود إن كان حكى ذاك فهو خفيف الرأس، فلقد بقي بينه وبين ضرب العنق شبر لكي يتفاوض مثل هذا البهتان، فقام معه وشد منه رئيس أصبهان إلى أن قال: قال قلت: كان شهما قوي نفسه، وقع بينه وبين ابن جرير وبين ابن صاعد وبين وزير بن عيسى الذي قربه. قال محمد بن عبد الله القطان: كنت عند ابن جرير فقيل ابن ابي داود يقرا عن الناس فضائل الامام عليك، فقال ابن جرير: تكبيره من حارس. قلت: لا يسمع هذا من ابن جرير العداوه الواقعه بين الشيخين. ولعل هذا يعني يا اخواني كما قلنا انه من هذا النوع من الكلام. على كل حال الأمة قد تلقت هذا الرجل بالقبول والعدالة والثقة. روى الإمام قال هنا الذهبي قال أبو بكر الخطيب سمعت الحافظ أبا محمد الخلي يقول كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبي داود. فكيف يقال فيه بقى كذاب ويقال فيه كيت وكيت؟ وروى الإمام أبو بكر نقاش مفسر وليس معتمد أنه سمع أبو بكر داود يقول إن في تفسيره 120,000 حديث. طيب يقول بقى الذهبي معلقا على هذا قلت لعل قول أبيه فيه إن صح ها حمله على هذا إن صح يعني لما يكون بإسناد الذي يصح ولا يتوقف عنده. يقول إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه لعل يقول إيه كان يوري في كلامه. ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن نسأل الله سلامة من عثرات الشباب ثم أنه شرخ ورعوى ولزم الصدق والتقوى. من هو يعني يقول على هذه نفسه رحمه الله تعالى يقول لعل قول به فيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلام زي ما احنا قلنا يكون هذا التوريع تمام. ثم يقول ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والتقاء. فالشاهد أن هذه الكلمة لا تعكر على شيء عندنا كما قلنا. فإن الأمة وصفت أبا بكر رحمه الله تعالى بالثقة والأمانة والسؤدد والرياسة في هذا فهو شيخ بغداد وإمام وحافظ وعلامة حتى قيل إنه ماذا إنه أروى أو أحفظ من أبيه. لكن أيضا هذا لا صح. أما مسألة الكذب فقد أبسطنا الكلام حولها فهذه غض شبهة حول أبي بكر ابن أبي داود رضي الله ورحمهما الله رحمة واسعة. طيب أما بالنسبة لهذه المنظومة فأولا عن ثبوتها فهي ثابتة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وهذه القصيدة متواترة عنه ذكرها الآجري وأبو عبد الله بن بط كما ذكر ذلك بعض الشراح. نقل عن الذهبي أنه قال هذه القصيدة متواترة عنه ذكرها الآجري وأبو عبد الله ابن بطة رحمه الله تعالى وذكر هذا في شرح السنة لابن شاهين وفي العلوي للذهبي. طيب أما عن عدد أبيات هذه القصيدة فاختلفت طبعات فيها والمشهور أنها 33 بيتا بيد أنه ورد أن ابن البناء الحنبلي قد زاد فيها 4 أبيات فتكون 37 بيتا بل أوصلها ابن شاهين في شرح السنة إلى 40 بيت وأما عمن شرح هذه القصيدة من المتقدمين عن هذا العصر فلها شرح مشهور عن السفاريني رحمه الله تعالى وهو مطبوع. وذكر أيضا أن ابن البناء شرحها وكذلك الآجري ذكر ذلك. وأما من المعاصرين فقد شرح كثير من مشايخنا وعلمائنا، ومن أجلهم العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقد سبق أن قرأنا شرحه على هذه القصيدة المباركة. وأما عن موضوعها فإنها في السنة والعقيدة، وقد ذكرت هذه القصيدة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجملة، في الجملة، ولم يستوعب صاحبها، ولم يستوعب صاحبها كل ما جاء في أبواب العقيدة، ومن ذلك مسألة العلو والاستواء، ونقول هنا فائدة تنوعت طرق أهل العلم أهل السنة في التصنيف في العقائد، في التصنيف في العقائد. فمنهم من كان يصنف نثرا، ومنهم من كان يصنف نظما، ومنهم من كان يصنف بالأسانيد، يذكر الأثار بأسانيدها، ومنهم من كان يصنف بالقواعد، و المفهوم عن السلف من غير ذكر الأسانيد. ومنهم من كان يستوعب، ومنهم من كان يختصر على حسب المقام، على حسب المقام. وهذه هذا التصنيف من أهل العلم في هذا الباب، هو باب الاعتقاد وباب السنة، كان لأمرين. الأمر الأول كان لبيان معتقد الإمام، فإن من المهم جدا أن الإنسان يظهر للأمة عقيدته، ولا يقول لا يلزم أن أظهر العقيدة فقد أظهرها السلف. طيب وأنت؟ حتى أعرف الناس منهجك، حتى أعرف الناس طريقتك، فلا بد من أن يظهر الإنسان منهجه، سواء كان في تصنيف أو كان في تبني المصنفات وغير ذلك. الأمر الثاني إظهار منهج السلف للأمة، فينبغي على كل سلفي على وجه الأرض إن كان متصدرا كشيخ وعالم أن يركز على إظهار مذهب السلف، وإلا إذا ما أظهر مذهب السلف سواء في مصنف يصنفه أو في مصنف يشرحه أو في عقائد يبثها في الناس وينشرها حتى يعرف منهجه بما لا لبس فيه ولا إشكال، إذا لم يكن كذلك فما علامة سلفيتي إذن؟ ماذا استفدت من سلفيتك؟ سلفية هي في ضميرك، سلفية هي في قلبك، سلفية هي بينك وبين الله، هذه سلفية لابد الإنسان أن يجاهد بها وأن يدعو إليها وأن يشغر بها، فهي أعظم ما يروى عنك، وهي أعظم ما يصدر منك، وهي أعظم ما تبذل في الدعوة إلى الله عز وجل، اتباعا للأنبياء أولا ولأتباع الأنبياء ثانية. أما الأنبياء فلقد أرسلوا بهذه المسائل بالتوحيد والسنة، ولهذا جاءت الأنبياء جميعا بالتوحيد، جاءت الأنبياء جميعا بالتوحيد، فكان التوحيد أولا عندهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى ثمود قوم صالح قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وهكذا. فجاءت الأنبياء أولا بالعقيدة وبالتوحيد، فدل هذا على أن الموضوعات الأساسية في الدين لابد للدعية الله عز وجل أن يصدرها في دعوته، ولابد أن ينشرها في أمته، ولابد أن تكون معلما بارزا. لكن بعض الناس، بعض المشايخ مثلا، قد يقول أنا على السنة، وقد يكون هو على السنة في المجمل، لكن لا يجاهد بها ولا يحذر من أهل البدع والأهواء ولا من أهل الطرائق الردية. إذا متى يعرف الناس الحق؟ كما قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ لو أن علماءنا سكتوا يا أخواني، هل كنا نعرف ما عند أهل البدع من ضلالات؟ هل كنا نعرف نميز بين هذا الشيخ وهذا الشيخ؟ هل كنا نعرف التمييز بين المقبول والمردود والمحمود والمذموم؟ أبدا. لولا نصح أهل العلم ونصح المشايخ ما عرفنا. فأنت عرفت الضلالات ست قطب عن طريق من؟ عن طريق العلماء الذين صنفوا في ذلك واستخرجوا ما في بطول كتب سيد قطب من ذلك وما صنفوا في ذلك. شيخ الدويش منذ قديم وقد صنف في سيد قطب وضلالات سيد قطب مثلا في كتاب الظلال، وهو لما صنف المورد الزلال واستخرج لسيد قطب قرابة 200 موضع نصح فيها الأمة جزاه الله خيرا. شيخ ربيع بن هادي صنف في ضلالات سيد قطب، صنف ماذا؟ صنف بذلك كتبا حتى تبين لنا ضلالات سيد قطب. لو أن الشيخ ربيع سكت، ولو أن الشيخ الدويش من قبل مثلا سكت، ولو أن الشيخ النجمي في تصنيفه للمورد العذب الزلال في نقض جماعتي الإخوان والتبليغ وكذا، لو كان قد سكت، ولو سكت الشيخ عبيد، ولو سكت الشيخ الفوزان، ولو سكت الشيخ ابن باز، ولو سكت أولياء العلماء، ولو سكت الألباني، متى كان يعرف الناس الحق من الباطل؟ متى كان يعرف الناس حق من الباطل؟ ما كان يعرف الناس حق من الباطل. لو أن الناس ما كان عندهم إلا شيخ يقال له بكر بن زيد، وشيخ يقال له عبد الله بن جبريل، ويقول بأن سيد قطب من علماء المسلمين كابن حجر والنووي له بعض الأخطاء وكذا، ولعلها من التوسع في العبارات لقرأنا ولتلقت الأمة سيد قطب بالقبول. الآن الأمة تلقت سيد قطب بماذا؟ بالرد والذم والتحذير، أليس كذلك؟ أمة السلفيون طبعا، أمة السلفيين والحمد لله ردت وبينت وقبحت، لكن لو أن الأمر يقتصر على بكر وزيد كانت الأمة قبلت القطب هذا وابن جبريل القطبي. لو أن الأمة تلقت ما قاله ابن جبريل القطبي وبكر أبو زيد القطبي، لو كان كذلك لمرر أمر ماذا؟ سيد قطب في طعن في الأنبياء، في طعن في الصحابة، في طعن في عثمان، في طعن في معاوية، في طعن في كذا، في الاشتراكية التي نشرها. فهنا الشيخ السلفي يبين، فلهذا قال أحمد: لو سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ إذا سكت أنت سكت أنا. الناس تعرف الحق بماذا يا أخواني؟ بالتمييز. ولهذا قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. تبعت يا بدران؟ يصوم ويصلي ويعتكف، صلوا الضحى، يقرأ في القرآن، يقرأ في اليوم 5 أجزاء ورد أو 7، أو يختم كل 3 أيام، أو إذا كان في البدع يقول هذا مبتدئ احفظوه عنده 1 2 3 4 بحق طبعا، ما يتجاوز بحق، لأن كما قلنا الكلام في الرجال حفرة من النيران، الكلام في الرجال حفرة من النيران، فلا بد أن تتقي الله عز وجل في الكلام في الرجال في أمرين: أن تسكت عن ضال أو أن تطعن في مستقيم. انتبه، تأتي على رجل من السنة فتطعن فيه فتحذر الأمة منه، كالذين يحذرون يقول مداخل ربيع بن هادي ولا زيد المدخلي، ولا يطعنون في علماء الأمة. فاحذر أن تطعن في مستقيم، واحذر أن تسكت عن منحرف. يبقى الكلام حفرة، أولا لو تكلم فيه لا بعدل، قال تعالى وإذا قلتم فعدلوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شأن القوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلابد أن يكون كلامه ماذا يا إخواني؟ بعدل. اثنان، أن يكون الكلام بقدر الحاجة فلا تزيد عن محل القدح. يعني أن تتكلم في رجل مبتدع، ما لك بقى ولأمور أخرى في حياته لا تتعلق بالمسألة، تقول لقد اشترى من فلان أرضا وكان كذا ويبني بيوتا ويركب سيارة ما أدري، ما لك دخل بهذا، لأن الكلام في الرجال على بالقدح على خلاف الأصل للحاجة. والعلماء يقعدون الحاجة تقدر بقدرها، يبقى لا تتجاوز. فلان منحرف، سيد قطب منحرف في ماذا؟ لكن ما علاقة انحراف سيد قطب في كذا وبين ماله أو كسبه أو كذا أو كذا أو كذا، ما لك وله، ما لك دخل بهذا إلا شيء يتعلق بالجرح والتعديل. يبقى رقم واحد لو تكلم في الرجال إلى بعد. رقم اثنين، أن الكلام يقدر بالحاجة فلا تزيد عن الحاجة. فلا تزيد عن إيه؟ الحاجة، لأن الحاجة تقدر بقدرها. مثل ما النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة غير جائز، لكن لو خطبت امرأة النبي يقول انظر إليها، انظر إليها. فإنه أحنا ندمكم، الفقهاء يقولون ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها إذا كان عازما فعلا بصدق على ذلك، كان عازم. بعض الناس إذا أراد أن يخطب وكان عايز أخطب فأنظر إلى المرأة وكذا أخطب، فيقف بقى إيه كل واحدة راحة معدية ينظر إليها، وربما يقف أمام مدرسة تجارية ولا مدرسة زراعية ولا صناعية، البنات الكثر في الدبلومات دي بنات كثر، فيقف أمام مدرسة ينظر إلى كل من تخرج. لا، أنت مثلا يقال لك مثلا ابنة فلان مثلا بنت طيبة وبنت دينة وكذا، فهل لك أن تنظر إليها من غير إذنها؟ الجواب نعم، لو أنك صادق. يعني مثلا ممكن حتى لا أذهب إلى البيت، وليكن مثلا أنظر إليها وهي مارة في المجمل تعجبني قوامها وكذا، وأنت صادق لا بأس. وكذلك قالوا إذا ذهب ينظر إليها في بيتها فإنه ينظر إليها نظر تعرف لا نظر استمتاع، لا يجوز ينظر إليها نظر استمتاع، لما نظر يا إخواني نظر تعرف. وبالتالي هو واحد دخل على بنت مثلا يراها من أول مرة ما أعجبت، فلا داعي بقى يجلس ساعتين ثلاثة أربعة أو كذا، إنما يغض بصره، لأن الآن عاد الأمر إلى الأصل. وما الأصل؟ المنع. وما الأصل إيه؟ المنع. فيعتذر اعتذارا لطيفا ويخرج وكذا وكذا ويقول أستخير الله عز وجل. إنما إذا ما أعجبته يجلس ينظر إليه بعد ذلك، هذا قدر زائد لا يجوز. وطبعا كل امرئ كل امرئ يعني حسيب نفسه، الله عز وجل مطلع عليه. فلهذا الحاجة تقدر به قدر. الطبيب إذا طبب امرأة، ذهبت إلى امرأة وجدت امرأة تحتاج إلى تطبب عنده، فينظر بقدر الحاجة ولا يتعدى. إن كان الطبيب يحتاج إلى سماعة يضعها وكذا من فوق الثياب ويصلح هذا، فلا يأمرها بكشف بدنها حتى يضع سماعته، هذا ما يجوز طالما أن المسألة تقدر بهذا الأمر. المهم أن الحاجة تقدر بقدرها، ولا يجوز أن ينظر الإنسان إلى ما يزيد عن الحاجة. كذلك الكلام في الرجال، الكلام في الرجال منوط بماذا؟ واحد، الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. ولهذا قال الذهبي رحمة الله عليه في من يتكلم في الرجال وكذا، ينبغي أن يكون تام العلم وتام الإيه الورع. تام العلم والورع يعني في ما يتكلم فيه وفي ما يخص هذا الأمر. نعم. ايه الاشكالية؟ بس هيتكلم في التليفون فين؟ هيشرح الحقيقة ولا ولا هيتكلم في التليفون يقول ايه؟ يعني برضو الكلام في التليفون منقسم، جائز وممنوع. ما فيش يعني مثلا انا مثلا وليكن ابنة مثلا حمزة مثلا، يعني هي الشاب يتصل يا شيخ حمزة انا اخطب بنتك بس ودي اكلمها كلمتين، فاقول يا ابني خلاص مش مشكلة هي معك، فاقول لها مثلا انت كذا كذا، طب يعني الذي يريد ان يسألها يسألها في حضرة ابيها ما في مشكلة، وهي تكلمه ما في مشكلة، لكن كلام زائد عن الحاجة ايضا هذا ايه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب هذه يعني مقدمة حول منظومة الحقيقة كما قلنا في ثبوتها، فقد أثبتها العلماء الأجلة وهي ثابتة لا مطعن فيها. ودائما نحن نقول في المتون هذه السلفية السنية أولا بننظر إلى كلام أهل العلم في إثبات هذه المنظومات في إثبات النسبة لمؤلفة. طيب ولو افترضنا أن هذه لم تصح النسبة، فنحن نتعامل مع كلام صحيحه صحيح وباطله باطل، فهذا الكلام الذي يذكر كلام ماذا؟ كلام صحيح سلفي نقبله، لكن هذا من جهة تصحيح النسبة إلى القائل، فهذه المنظومة ثابتة إليه، وبالتالي نقول هو إمام في العلم إمام في السنة، إمام في العلم إمام في السنة. وكما ذكرنا أن وصف الإمامة في السنة هذه وصف لابد منه في من تتلقى عن العلم في من تقرأ له. يعني ما حكم تلقي العلم على أهل البدعة؟ اثنين، ما حكم النظر والقراءة في كتب أهل البدعة؟ ما حكم الرواية عن أهل البدعة؟ ما حكم المجالسة مع أهل البدعة؟ ما حكم الدفاع والثناء عن أهل البدعة؟ كلها مسائل ذكرها للسنة جماعة، كل هذه مسائل ذكرها للسنة جماعة حتى لا تشتبه الأمور. ولهذا نذكر أيضا بالخمسة أمور التي لابد من التذكير بها دائما، أعدها على أصابع اليد واحدة، هذه خمسة، خمسة أمور في العلاقة في معاملة أهل البدع، معاملة أهل البدع. الأمر الأول حكم التلقي، الأمر الثاني حكم الرواية، الأمر الثالث الترجمة للمبتدع، الترجمة للمبتدع، الأمر الرابع قبول الحق من المبتدع، الأمر الخامس الترجمة، قلنا الترجمة الحكم على المبتدع، الحكم على المبتدع، يبقى عندنا التلقي، وده طبعا بيدخل فيه القراءة في كتب أهل البدع وكذا، ده يدخل في الحكم أيضا، في الحكم عليه. طيب حكم التلقي على أهل البدع لا يجوز قولا واحدا، فلا تلقى العلم إلا على يد صاحب سنة، لا يتلقى العلم إلا على يدي صاحب سنة. طب الثاني الرواية عن المبتدع، أما إما أن تكون نقول إما أن تكون بدعته مكفرة أو غير مكفرة، فإن كانت بدعته مكفرة فلا يروى عنه، وإن كانت بدعته غير مكفرة فقد اختلف أهل العلم فيها، اختلف العلم في رواية عنه، والراجح أنه تجوز الرواية عنه بشروط وضوابط، بشروط وضوابط، منها أن يكون رأسا في بدعته، ما يكون رأسا، منها ألا يروي ما يدعم بدعته، ألا يروي ما يدعم بدعته، ومنها أن يقدر ذلك بالحاجة، يقدر ذلك بالحاجة لوجود هذه الرواية في كتب الحديث المعتمدة، لوجود هذه الرواية في كتب الحديث المعتمدة، يعني اعتمدها أئمة الشأن. طيب الأمر الذي بعد ذلك، الترجمة للمبتدع تقوم على جمع حاله، سواء فيما يمدح فيه أو يذم فيه، الترجمة تقوم على التقميش، جمع كل ما يكون عن الراوي، سواء ما يمدح فيه، كان يصلي، كان كذا، كان حافظة، كان إلى آخره، مثل ما يذكر عن عمرو بن عبيد، كان زاهدا، كان يعني من رؤوس الزهاد، حتى قال الشاعر كل الناس يبتغي الصيد إلا عمرو بن عبيد. الخامس الحكم عليه، وهو أن يحكم عليه بلا موازنات، أن يحكم عليه بلا موازنات، فيقال ضال منحرف، ما يقال بقى ضال وكان زاهدا وكان وكان، لا، ها ده كده كم؟ قبول الحق المبتدع، يجب قبول الحق من أي أحد، ورد الباطل على أي أحد، ورد الباطل على أي أحد، فلا يلزم في قبول الحق من أحد أن يكون سنيا، بل ولا يلزم أن يكون مسلما، بل ولا يلزم أن يكون إنسيا، فقد قبل النبي الحق الذي قاله الشيطان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما علمه آية الكرسي، فقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، ولا يقبل، لا يلزم الإسلام، فقد قبل النبي الحق من حبر اليهودي كما في حديث ابن مسعود حينما قال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا الحديث، فضحك النبي مقرا له، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، فدل هذا على أنه لا يلزم في قبول حق الإسلام أصلا، فضلا بقى أن يكون إيه مبتدعا. فلو أن مبتدعا قال كلمة هي حق وجاءتني أرد الحق، لا، لكن أقول أصاب فلان وهو ضال، فإن النبي قال صدقك وهو كذوب، حتى لا يغتر الناس به بقبول الحق، أقول هذه كلمة حق، ولكن هذا ضال ومنحرف، أين هو من هذا الحق الذي قرره هنا مثلا؟ يدخل بقى تحت التلقي، يدخل تحت التلقي، تلقي العلم المبتدع، النظر في كتبه، فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع إلا لرجل عالم بالسنة، إلا لرجل عالم بالسنة فينظر فيها ليستخرج ما فيها من ضلالات نصحا للأمة. وأما لطلب الهداية والحق فلا يجوز أبدا، وأما لطلب الهداية والحق هذا لا يجوز أبدا. وأما عن مجالسة أهل البدع فإن كانت للإنكار عليهم فنعم، وإن كانت لغير ذلك فلا يجوز. لا يجوز مجالسة البدعة، أن تتخذهم بطانة، بل ومن جالسهم كان منهم، من جالسهم كان منهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم كتابنا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله، فلا يجوز هذا. وقد سأل سفيان الثوري رحمة الله عليه لما دخل مصر عن ربيع بن صبيح، فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قال: القدرية. قال: قدري. وقد كانوا يحكمون على الرجل بمنزله وما مشى ومخرجه، يعني مثلا هشام البيلي نزل هذا المكان واحنا ما ندري عن منهجه، هو حزبي، هو اخواني، هو قطبي، هو سني، فكيف نعرف منهجه سريعا سريعا قبل ما نقرأ له او شيء؟ يقال ايه؟ انظروا على من ينزل، انظروا على من ينزل. نزل على الشيخ محمد، طب الشيخ محمد ده ها هينسب الي المذهب الذي عليه الشيخ محمد، سلفي سني يبقى سني، طب سني يبقى او سلفي، ما سلفي بقى 100 حاجه، سلفي ثورجي ولا سلفي ولا سلفي ديمقراطي ولا سلفي مدخلي ولا سلفي ماذا يفضل. هتاخذ الحكم على من ينزل، على من ينزل. فكانوا يحكمون على الذي يقول انظروا الى على من ينزل، على من ينزل، لان الطيور على اشكالها تقع، الطيور على اشكال ايه تقع، الحمامه مع الحمامه واليمامه مع اليمامه والعصفور مع العصفور والنسر مع النسر وهكذا، ده معروف، الطيور على اشكالها ايه، على اشكالها تقع. فانظروا على من ينزل، وهذا امر موجود في القرآن. ماذا قال الله في كتابه يا اخواني؟ احشروا الذين ظلموا وازواجه نظراءه، وقال سبحانه: واذا النفوس زوجت. قرن بينه وبين مثيلته يوم ندعو كل اناس بامامهم، هذا امر معروف، انكم اذا مثلهم، المرء على ديني خليلي، ده امر معروف، يعني ده هذا امر معروف ومقرر. ولهذا انتبهوا، فإذا الشيخ ينسب على من نزل عليه، ولكن الرجل لا ينسب إلى الشيخ إن حضر له مجلس الشيخ بخلاف الطالب. طب الطالب ممكن واحد يكون مبتدع ويحضر لأهل السنة ولأهل البدع، يحضر لهذا ولهذا، فيحضر للشيخ ربيع ويحضر لسيد قطب، فهل ينسب للسنة إذا حضر شيخ ربيع؟ الجواب لا. إنما الشيخ ما يحاضر عند الشيخ ربيع ويحاضر عند الشيخ عند سيد قطب، ما يصلح. وعليه فهذا الباب أتقنه السلف، فلا ينبغي أن نتهاون فيه، لأن مثل هذه المسائل إخواني، يعني الحكم على البدع، النظر في كتبهم، المجالسة، حكم المجالسة وإلى آخره، كل هذه والقراءة فيها والرواية عن أهل البدع، كل هذه الأمور قد تختلط عند بعض الناس، فلا بد من وضع الضابط في كل إيه؟ في كل هذا. بارك الله فيكم. هذه المقدمة إن شاء الله مقدمة نافعة وشاملة، ونكمل الرسالة بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.